أصلا يعني عنده تكلف عقلي مثلا أو شيء من هذا أو مجنون. فبعد موته يقولون ده ولي وحصل كذا في جنازته ورأينا كرامات كذا ويدلون عليه الأضرحة، وهذا معروف جدا في الأرياف هنا يعني في في مصر. أيضا من ضمن هذه الأشياء أيضا يعني المسالك الغير مقبولة طبعا بعض الناس يضربون الأمثلة في بعض الأماكن في مصر بأنها يعني مشتهرة بالبخل. ما السر بقى؟ بيقول هنا أصبحت القرى التي تخلو من الأضرحة مسار تندر وتهكم بدلا من الأضرحة. فقد ذكر الدكتور زكريا سليمان بيومي أن من القرى التي تخلو من أضرحة الأولياء بي العرب وأبو سميطة وميت عفيف، وهي جميعا مركز البازور منوفية. وأطلق المسيح أمثلة شعبية على بخل هذه القرى وخلوها من البركة ما زالت سارية بين الناس حتى الآن. لماذا؟ يعني لأنها ليست يعني كريمة، لم تستضف الأولياء ولم تبني لهم مقابر يعني. أيضا يقول هنا ضريح الحسين في القاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك إلى عينهم وتصفهم. فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المذهب في القاهرة بني عام 1945 وأنه نقل من مذهب بعد فلان، وأن ذلك المذهب بعد فلان كان قد أحدث بعد 1940. فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذي بعد فلان هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا، وقد ورد عن المسائي ابن دقيق العين وابن خلف الدنيطي وابن القطفلاني والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديني إنكارهم أمر هذا المشهد، بل ذكر عن ابن القطفلاني أن هذا المشهد مشهد التفسير مبني على قبر نصراني. هذا شيء لا يستغرب، يعني كان نحن في العهد القريب الآن في كده منهور مولد إيه؟ أبو حطيرة، وهذا يهودي ما في كلام إن أبو حطيرة هذا يهودي، بدليل اليهود عملوا مسمار بحر وبيجيبوا كل سنة في المولد بتاعه وبتكون دوشة كبيرة حتى عملوا لهم كبر مكتوب يذكر على أبو حطيرة على طول. فيا للوحدة الوطنية حتى مع اليهود، فيأتي اليهود والمسلمون يحتفلون معا جماعة بمولد أبي حطيرة اليهودي. فلا يبعد أن يقع هذا فعلا، أن يكون ما ذكره ابن القطفلاني أن المذهب الحسين مبني على قبر نصراني. وإضافة إلى مذهب عبد الخلان والقاهرة هناك ضريح آخر في سفح الجبل جوشن غربي حلب ينسب إلى رأس الحسين أيضا، وهو من أضرحة الرؤيا، يعني بنيت بسبب رؤيا. كذلك توجد أربعة مواضع أخرى يقال إن بها رأس الحسين في دمشق والحنان بين النجف والكوفة وبالمدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه رضي الله عنهما، وفي كربلاء حيث قال إنه أعيد إلى جسده. ورغم أن المحققين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع، إلا أن القبر المنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بحج الجماهير إليه، ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الضريح المنسوب إليها في القاهرة والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي باتا بسنوات معدودة. ويقول علي مبارك في الخطبة التوثيقية: لم أرى في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات، أصلا ما دخلت مصر. واضح. وفي الإسكندرية وأهل الإسكندرية بمصر يعتقدون اعتقادا جازما بأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في مدينتهم، ومن المقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. طبعا بعد ذلك يتعرض في بعض المواضع أشياء يعني إيه تجاوزها، كلها تعكس يعني فتنة كثير من المسلمين بهذه القبور، وكيف أن بعض القرى ممكن يعير أهلها، أهل القرية يعيروا إن ما فيش شيخ يحرسها، يعني كل قرية لابد يكون عنده، لو أنت حتى بتسافر على التاريخ الزراعي أو شيء تشوف المقابر لازم يكون فيه صبة كبيرة كده، اللي يعتقدون إن ده بيحرس البلد، إن الميت الولي هذا المدفون لازم كل بلد يكون فيه شيخ يحرسه. واضح؟ فلازم يكون فيه قرية دايما متميز. يقول بل وصل الأمر إلى حد أن الأكراد عظموا شريفا صالحا، شريفا من نسل النبي عليه السلام. مر عليهم وهو مسافر، مر على بعض المناطق الكردية وهو مسافر، ولحبهم فيه أرادوا قتله ليبنوا عليه قبة يتوسلون به، ومن الحب ما قتل. أيضا يقول في بنارس في الهند قبر أبي البكر آدم عليه السلام، في بنارس. بنارس دي بلد فيها جامعة سلفية قوية جدا في الهند، ومع ذلك فيه غير القبوريون. في بنارس في الهند قبر أبي البكر آدم عليه السلام، وقبر زوجه وقبر أمه. يعني هم يقولوا ده قبر آدم وده قبر حواء، وده قبر أم آدم. ويقال انهم يعبرون بامه عن الطبيعه. من الطرائف ذات المغزى في هذا المعنى ان شريف مكه الشريف عون عندما استجاب للشيخ احمد بن عيسى في هدم جميع انفلات بالحجاز اعترض القناصل الاجانب في جده، القنصليات الاجنبيه في جده اعترضت على هدم قبر حواء، كان يعتقد ان في جده حتى يقولها جده يعني من جده البشر، يعني جدتنا، يعني جدتنا حواء، فلأجل ذلك والله أعلم يسموها جدة. اعترض القناصل الأجانب في جدة على هدم قبر حواء بحجة أن حواء أم لجميع الناس وليست أما للمسلمين فقط. على أي الأقل هذه إشارة عابرة من هذا الملف القيم، يعني إلا أن بقي أيضا بعض الإشارات تتعلق بما ذكرنا نحن به أهل الإسكندرية، فهي مناسبة بمناسبة الكلام على المزارات المزورات. يقول الأستاذ سعد صادق محمد في كتابه صراع بين الحق والباطل مطبوع 368 هجرية، يقول ولأبي الدرداء بيتعرض أيضا لموضوع الأولياء المزورين. سأختصر الكلام لأن في تفاصيل حقيقة ما يتعلق بالبدوي وأفعاله. ثم يقول نشرت جريدة الجمهورية سنة 59 أن أحد قطاع الشرطة أراد أن يبحث عن عمل آخر غير احتراق السلب وتجديد أرواح الناس، ففكر في مزاولة جريمة سلب أموال الناس في ميدان آخر ليكون في مأمن من يد القانون، وتشاور الرجل مع في الأمر مع أفراد العصابة، وأخيرا استقر الرجل على أن يدعي قاطع الطريق أو الشرطة أنه ولي من أولياء الله الصالحين، فيطلق لحيته ويلبس فيها الدراويش، كما اتفقوا ايضا على ان يقوم افراد العصابه بادوار المريدين وان يسيروا في ركاب ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته. ولكي يؤمن الاهالي بالسيف ويشهدوا له ولو بمعجزه واحده ويخذوا كرامه معجزه خاصه بالانبياء، اقترح قاطع الطريق ان يسرق رجاله محراسا كان يمتلكه شيخ القريه وان يقوم بتخبئته في مكان معلوم من السرعه، وسوف يقوم المريدون بالدعاية للولي في القرية ويدعون أنه يعرف الغيب، وعندئذ سوف يأتيه شيخ القرية ليرشده إلى المحراب المسروق، وسوف تتم هنا المعجزة المنشودة حيث يحقق ولي الله أمل صاحب المحراب، وبعدها يصبح قاطع الطرق في معتقدات الأهالي من أولياء الله، ثم تتدفق عليهم جميعا العطايا. وقام رجال العصابة بتنفيذ الفكرة وحدث ما توقعوه، وكفر الأهالي وهللوا، فقد أصبح الشيخ محقق المعجزات وكان جوهرها قائما على سرقة المحراث وتخبئته. كشفت الأيام الغطاء عن ولية خيالية وضعها سدد القبور ليحجبوا عن أعين الناس الحقيقة التي كانت مختفية تحت ذلك الضريح الوهمي. قرر المسؤولون عام 59 هدم مبنى محافظة القاهرة بناحية باب الخلق لبنائه من جديد، وكان المبنى القديم يضم في احد اركانه ضريحا اطلق عليه اسم الشيخة سعادة، وادعت جارته انها ابنة الحسين رضي الله تعالى عنه. وبعد ان تم هدم المحافظة نفسها جاءت الفؤوس لتأثير على بقية المبنى وهو الركن الذي يضم الضريح، وانتشر خبر هدم الضريح في حي ضرب سعادة والاحياء المجاورة له، وسرعان ما تجمع الاهالي والمضللون واحاطوا بالضريح على عادتهم في مثل هذه الحوادث، وراح المبطلون ورأيهم يتناقلون عن بعضهم في جهل وتقليد ما تورثوه من كلام سخيف غير معقول حول الضريح. فمن قائل ان العامل الذي بدأت الهدم سلت يداه، يعني هم المفروض الكرامات المسيحية احسان للناس، واحد جاء يجيب بطعام كذا، لكن دي كل كراماتهم اذية. فيعني اللي بدأ في هجمة السنة كذا وتوصلت جانب فأتيه وغير ذلك من الأراجيف والمفتريات. أما سبيلة غياب الضريح فلم تنفع هي الأخرى أن تطلق عدة شائعات، وكيف تنفع وقد هزتها الصدمة وزلزلت كيانها بسبب هدم الضريح، فقد كان مورد الاستهان الوحيد. ومما كانت تحكيه السابنة عن مآثر وكرامات السيقات المزعومة أن مهندسا حاول قبل الآن هدم الضريح وفوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله إلى الطعيم. وبينما الناس مشغولون بقصة الضريح كانت الفلوس تنزل بالحفر إلى مسافات كبيرة، ولم يجد في الضريح شيئا سوى بقايا ساقية وبعض المواتير والأسلاك الكهربائية والأحجار. وقدحت يعني إيه هذه القدعة. أيضا قال الشيخ سيد باب الحرب الله تعالى كان مدير الثقافة بالأوقاف وقتها، قال إن هناك شيخا اسمه الأربعين له عدة أضرحة في أماكن متفرقة بمصر، وأنه لا يوجد شيخ بهذا الاسم. أي نعم. يقول فليس سكان السويس الأفاضل يقتنعون بهذه الحقيقة وينصرفون عن هذا الولي الوهمي وغيره من الأولياء الذين أحبوهم وقدسوهم. يأتي ثورنا هنا أهل الاسكندرانيين. يقول ولأبي الدرداء ضريح وهمي، وله أيضا قصة تحمل في طياتها كرامة خيالية كان وما زال لها سأل كبير عند أهالي الإسكندرية. ففي الإسكندرية شارع ضد أبي الدرداء يتوسطه الضريح المنسوب إليه، والذي يمر بهذا الشارع يلاحظ أن ضريح أبي الدرداء يتوسط بشكل شاذ، كما يلاحظ أن الشرام يتجه في ذهابه وإيابه عن يمين وشمال الضريح. والسبب في هذا الوضع الشاذ الغريب أنه عندما فكرت بلدية الإسكندرية في توسيع هذا الشارع رأت أنه من الضروري إزالة ضريح أبي الدرداء ونقله إلى مكان آخر حتى لا يتوسط الشارع فيعوق حركة المرور، وترعت البلدية فعلا في تنفيذ الفكرة. لكن أحد العمال الذين كانوا يشتغلون في نقل الضريح توقف عن العمل بفعل الإيحاء والوهم، إذ تذكر العامل ما كان يشيعه المغرضون من قبله من أن الأولياء الصالحين لهم كرامات تصيب بالأذى كل من يتعرض لهم بشيء. لذلك اعتقد العامل أن صاحب هذا الضريح وهو ولي كبير ربما سيصيبه في نفسه أو أولاده إن هو استمر في حفر الحب، فتوقف عن العمل خشية المكروه الذي توهمه وادعى أن يده قد سلم. حتى لو حصل هذا بدل حاجة إيه هستيرية مش حديثية. ورآه زملاؤه فتوقفوا عن العمل أيضا حتى لا يصيبهم ما أصاب زملائهم من الولي الكبير صاحب الكرامات. وحينما أيقنوا أن الشيخ يأبى أن ينقل جثمانه من منقبه هذا، وسرعان ما شاع في سكان الأماكن المجاورة للشارع أن الشيخ أبا الدرداء رفض أن ينقل جثمانه من مكانه وأنه أظهر كرامته، فأصاب أحد العمال في يده بالسلم وتوقف باقي العمال عن مواصلة العمل خوفا من أن تصيبهم كرامة الشيخ بسوء. وإن هن إلا دقائق حتى امتلأ شارع أبي الدرداء بجمهور كثير من الناس، كل منهم يحاول أن يذهب عن كثب ما حدث بعينيه، رفض الشيخ بنقل جثمانه من وسواه هذا وإصابة العامل بالسلل، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل انطلقت ألسنة المضللين تمسك السموم في نصوص العامة، فأخذوا يروجون في أوصافهم كلاما فارغا يحمل صورة التهويل والمبالغة لما حدث ليجعلوا الأمر أهميته وخطورته وقدسيته. طبعا أكيد أنت تعرف الحاجات دي، وهو المشهور ان المهندس بيشاور وبيقول يعني المفروض نحوله كده، فايده اتكلت رخصت على هذا الاتجاه، فلما تاق راحت له الوجه الثاني الى اخر هذه الاشياء طبعا تحفظونها. يقول وعقول العامه مرنه فارغه تنخدع بكل خديعه وتصدق كل فريه، وسرعان ما ثبت في اذهانهم ما روجه دعاه الفاطم، فكانوا هم ايضا ابواق شائعات، وانطلى ما اشاعه المضللون ورددته العامه حول ابي الدرداء على المسؤولين في البلدية، فانخدعوهم أيضا وأذعنوا لاعتقاد العامة وقرروا الإبقاء على الضريح وسط الشارع كما هو وبهذا الشكل الشاذ الغريب، وتم توسيع الشارع من الجانبين. ويلاحظ المرء بالشارع أن راكبي الترام في ذهابهم وإيابهم يؤدون لسيدهم أبي الدرداء تحية واجبة ويقرؤون الفاتحة التماسا لبركات صاحب الكرامة. هذه هي قصة ضريح أبي الدرداء وقصة الكرامة التي نكزها حوله المغرضون والعامة السابقون. فمن هو أبي الدرداء؟ اسمه عويمر أو عامر ابن عبد الله. ولما خرج جيوش الإسلام لفتح مصر خرج معهم الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه، كما ترك الصحابي الجليل في فتح الإسكندرية، ولكنه لم يقم بها طويلا إذ سافر إلى الفسطاط ليشارك في بناء قبلة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع بعض الصحابة، منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والمعروف أن جامع الفسطاط بني عام 21 هجرية بعد فتح الإسكندرية، ومن هنا يتضح أن أبا الدرداء لم يقم بالإسكندرية إلا مدة يسيرة ثم غادره إلى الفسطاط للمشاركة في تحديد وبناء قبلة عمرو بن العاص. ثم تذكر المراجع أيضا أن معاوية رضي الله عنه عين أبا الدرداء رضي الله عنه قاضيا بدمشق بأمر عمر بن الخطاب فأحبها وأقام بها، وأنه كان ضمن حملة خرج بها معاوية رضي الله تعالى عنه لفتح جزيرة قبرص وانتصر فيها المسلمون. ومات أبو الدرداء بدمشق ودفن بها، وقبره وقبر زوجته معروفان بباب الصغير بدمشق. يقول وفي دمياط أيضا وجد ضريح وهمي ظل أهل دمياط يجلونه ويقدسونه ويتبركون له مدة كبيرة من الزمن. قالت الجريدة الشيخ يوسف بن غنم الضميطة يتبركون به باعتبار أنه من أولياء الصالحين، اتضح أنه ضابط فرنسي من أيام الحملة الفرنسية بنيت عسد في المقاطين فوق ضريحه المبارك. ويقول أيضا كذلك القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله عنهما في القاهرة كذب لا أقل له، ويقال إن موضعه كان سافيا، فلما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع الشعر إلا ليسير زعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره بأن يقيم لها قبة في هذا المكان فأقامها وعانه العوام، ثم كانت كاذبا لها فجاءته الأموال الكثيرة. يعني هذا مرور عابر بمناسبة هذه الحديثة وهي أو هذه العبارة، وهي قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يقال إنه خبر عبد الرحمن بن أبي بكر وأنه نسب إليه زورا، ثم قال وما أكثر المزورات في المزارات كما يعلمه من دقق في الوفاة. العلامة السكتي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية الكريمة والذي قال لولدي أف لكما أتعبانيني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يقول التخفيف إن شاء الله أن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه بمعنى الذين، وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب للبعض. والدليل من القرآن على أن الذي بمعنى الذين وأن المراد به العموم، وأن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه مبتدأ مبتدأ، والذي قال لوالديه أف لكما أين خبره؟ أولئك خبر أولئك، والذي قال لوالديه أف لكما أتعبانيني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إلا وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حتى الآن ما أتى الخبر، الخبر فين؟ أولئك الذين حق عليهم الخبر، فالذي مبتدأ وأولئك هي الخبر. والإخبار عن لفظة الذي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع صريح في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وبهذا الدليل القرآني تعلموا أن قول من قال في هذه الآيات الكريمة إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليس بصحيح، كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه. وفي نفس آيات الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلان، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول، وهو قوله ولكن حقا قول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم وحسن إسلامه وهو من خيار المسلمين وأقارب الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما في هذه الآية الكريمة إطلاق الذي وإرادة الذين، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، لأن الذي لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تحمله صلتها، لأن الذي يعني صيغة عموم. وقد تقرر في علم الأصول أن الموصولات كالذي والتي وقلوبهما من صيغ العموم، كما أثر له في مراقي السعود بقوله صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، يعني إشارة إلى أنواع من صيغ العموم، صيغة كل، صيغة عموم، جميع، صيغة عموم. وقتل الذي التي الفروع، وقتل الذي اللي هي اسم الموصول والتي أيضا، والفروع فروعهما اللذان واللذان وهكذا. فمن إطلاق الذي وإرادة الذين في القرآن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف. وقوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في التفسير نقول كمثل الذين استوقدوا نارا. لماذا؟ لدليل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، إلى قال ذلك إيه؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله أيضا في البقرة كالذي ينفق ماله رياء الناس، تفسيرها كالذين ينفقون، بدليل أنه قال إيه؟ لا يقدرون على شيء مما كتبوا بالجمع. وقال في الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، واضح. كذلك قال في التوبة وخذكم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا، بناء على أنها موصولة لا مصدرية. ونظير ذلك من كلام العربي قول أسهب ابن رميلة فإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم، كل القوم يا أم خالدي، والمقصود الذين، لأن هم القوم. وقول عزيز ابن الفرح العزلي وبدت أساقي القوم إخوتي الذي روايتهم ري ورزهم رزي. وقول الراجل يا رب عكس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المثل، يعني إلا الذين قاموا. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة والذي قال لوالديه أف لكما، أف لكما كلمة تزجر، وقائل ذلك عاق لوالديه غير مجتنب نهي الله تعالى في قوله إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أساعد لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، وخير جمع إسطارة، ومراده بها ما سطره الأولون أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا، يعني واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، وهذا توبيخ لهم. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، يعني طبعا فكرة أخرى أذهبتم طيباتكم قرئ أذهبتم وقرئ أيضا أذهبتم، والعرب توبخ بألف وبغير ألف. أذهبتم طيباتكم أي فما بقي لكم من اللذائذ شيء لاستيفائكم إياها. فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، أي بغير ما أباح لكم وأذن، وبما كنتم تفسقون عن طاعته فأبعدكم عن كرامته. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون، الهون هو الهوان بلغة قريش. فقد تورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، وكان يقول أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلد لا يتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنا أعلم بخفض العين، ولو شئت لجعلت أكبابا وصلاء وصلابا وصلائق، ولكني أكتب في حسناتي. فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله لأنا أعلم بخفض العين، يعني أنا أعرف جيدا لو شئت أن أتمتع بأصناف المأكولات والمشروبات والملبوسات، عندي خبرة في هذا وأعرف ذلك جيدا، فما أعرضت عنها جهلا بها، ولكنه يخشى هذه الآية. لأنا أعلم بخفض العين، ولو شئت لجعلت أكبادا وطلاء، والطلاء هو السواء، وطلافا وهي الأصدغة، وطلائق لا يسلق من البقول وغيرها، والطلائق الخضر الرقاق العريض. يقول: ولكني أستقي حسناتي، فإن الله عز وجل وصف أقواما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أستقي طيباتي للآخرة. ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم ير قط مثله، قال: هذا لنا، فما لبخراء المسلمين الذين ماتوا وما كدعوا من خبز السعير؟ فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فغرورقت عينا عمر بالدموع، وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام، وذهبوا هم في حظهم بالجنة، فلقد باينونا بولا بعيدا. وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسرورته حين هجر نساءه، قال: فالتفت فلم أر شيئا يرد البصر إلا أهدا جلودا معطونة قد قطع ريحها، فقلت: يا رسول الله، أنت رسول الله وقيرته، وهذا كسرى وخيصر في الديباج والحرير. قال: فاستوى جالسا وقال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لك. وقال جابر رضي الله عنه: اشترى أهلي لحما فاشتريته لهم، فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما هذا يا جابر؟ فأخبرته، فقال: أواكل لمسها أحدكم شيئا جعله في بطنه؟ أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ قال ابن العربي: وهذا عتاب منه على التوسع باتباع اللحم والخروج عن جلد الخبز والماء، فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشرب لها الصلاح وتستمرئها العادة، فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستكراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو كفارا، ولا يتكلف الطيبة ويتخذه عادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد، ويصبر إذا عدل، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، ولا يعتمد أصلا ولا يجعله زيدنا. ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وطريقة الصحابة منقولة. فأما اليوم عند ابتلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير، والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته. وقيل إن التوبيخ واقع على ترك الكفر لا على تناول الطيبات المحللة، وهو حسن، فإن تناول الطيبات الحلال مأذون فيه، فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه الله تعالى أعلم. نختم الكلام بكلام العلامة السلفي رحمه الله تعالى في نفس هذه الآية الكريمة، فإنه لم ينتصر لهذا المذهب الذي ذكرناه آنفا. يقول: معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، معناه يباشرون حرها، فقول العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به. إذن هذا معنى معروف في كلام العرب: يعرضون يعني يباشرون ويسلون. فقال تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني العرض مش معناها هم قاعدين وبيعرض أمامهم العذاب، لا، يعرضون على النار يعني يدخلون العذاب، يبشرونه بشرة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، لأنه عرض عذاب. فقال بعض العلماء معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها والكشف لهم عنها حتى يروها، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار، وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم. وقال بعض العلماء في كلام قلب والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، هذا اسلوب من اساليب العرب يسمى القلب، فهي الايه ويوم يعرض الذين كفروا على النار، والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا، كما تقول العرب عرضت الناقه على الحوض، عرضت الناقه على الحوض، يعنون عرضت الحوض على الناقه. ويدل لهذا قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يقول السلكفي رحمه الله تعالى هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية كقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ونحو ذلك اختلف فيه علماء عربية، فمنعه البلاغيون إلا في التشبيه، فأجازوا قلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسرا لطيفا كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه بالمخلوق، وأجازه كثير من علماء العربية. والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها، إلا أنه يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه، يعني ما سمع فقط هو الذي يعني يحفظ ويستعمل لكن لا يقاس عليه غيره. ومن أمثلة في التشبيه قول الرازي ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، يعني كأن سماءه لون أرضه، كأن سماءه لون أرضه. وقول الآخر وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. الأصل هو إيه؟ الأصل مراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح، فقال في التشبيه ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه السماء، يعني المفروض هو بوجه أن يمدح وجه الخليفة لما يضيء يشبهه بإيه؟ بنور الصبح. لا هو كأن طبعا أيهما يكون أقوى في وجه السماء؟ المشبه المشبه به، المشبه به يكون أقوى، بنقول علي قوي كالأسد، من أقوى؟ الأسد أقوى، واضح؟ فهو المفروض لما بيشبه وجه الخليفة بيشبهه بنور الصبح. وبدا الصبح كان غرته وجه الخليفه حين يمتلئ، فهو يعني حتى يوهم ان الفرح لدى الخليفه هو اللي نوره قوي جدا لدرجه ان بيكفه الصبح ايه يوجهه، لكن حصل قلب هنا كما ترون. وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفه حين يمتلئ. قالوا ومن امثلته في القران، من امثله القلب في القران قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وآتيناه أي قارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. من الذي ينوء بالمفاتيح؟ العصبة، يعني مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء العضلات، ها يعني بمشقة كبيرة يستطيعون أن يرفعوا مفاتيح الخزائن. ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة. فمن الذي ينوء بالمفاتيح؟ العزة. هو هنا في القرآن الكريم ربنا قال إيه؟ المفاتيح هي اللي إيه؟ التي تنوء، فهذا من القلب، لأن العزة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي تضغط بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها، واضح؟ فهذا مثال من أمثلة هذا القلب. منه أيضا قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء، يعني عموا هم عن هذه الأنباء. أيضا. ثم يقول واعلم أن العلماء كلاما كثيرا في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإخلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذائذ التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق، لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما كون الآية في الكفار فقد صرح تعالى بقوله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. واضح هذا حاسم في الجواب: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن الآية في الكفار. والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله، كالكافر الذي يغر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروه ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله، يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك، ولا نصيب له في الآخرة. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا هذا واضح تماما المتحقق الكفار: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيها صرف إغراق الصحة الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا الثواب الدنيوي المذكور في هذه الآيات إنما هو بمشيئة الله وإرادته، كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا لفظ مسلم في صحيح. وفي لفظ له عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فهذا الحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا. فبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيط عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة، لأن الدنيا جنة الكافر. وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا فلم يذهب طيباته في الدنيا، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة، مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا، وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة. والآيات مثل هذا كثيرة معلومة. وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما تفسيره قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ مشاركة مع الكافرين. إذا ذكرنا هذا عند تفسير سورة الأعراف في تفسير سورة الزخرف في قوله تعالى: فلولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ومزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعطيها المؤمنين ويعطيها أيضا للكفار. خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. لكن الدنيا يعطيها الله من يحب ويعطيها من لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا، أو الدين لا يعطيه إلا لمن أحب. فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من رزقة الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح لأنهم لم يرهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والسبائل كما هو معلوم. والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا لأنه يجزى في الدنيا فقط، كالآيات المذكورة وحديث أنس المذكور عند مسلم. ختمنا الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون، يعني الذل والصغار، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الباء سببية وما مصدرية، أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض وكونكم فاسقين. وأوضح ذلك قوله تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. قوله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بغير الحق، مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكبارا متلبسا بغير الحق، كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. وقال تعالى: فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنه أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم. وقال تعالى: يقولون بأفواههم، ومعروف أن القول لا يكون إلا من أفواه. إذا هذا أسلوب من أساليب العرب نزل به القرآن الكريم، ذلك قول، وهو قوله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، مع أن كل استكبار يكون بغير الحق. هذا جار على نفس هذا الأسلوب العربي. أقول قولي هذا وأستغفر.